إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا البيت المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته، أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا بإذن الله في جنته ودار مقامته مع حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في مقدمة الخطبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول العبارة التي نسمعها دائما في مقدمة كل خطبة: وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. المحدثة هي الشيء الذي لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ولكن لا ينبغي أن يؤخذ هذا المعنى على جانب من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فقط، ويترك جانب كبير آخر، ألا وهو جانب المعاملات. ماذا أريد من هذا التقديم في هذه الخطبة؟ نعلم جميعا أننا في مطلع هذا الشهر الذي هو آخر شهر في السنة الميلادية، تجد الناس على صنفين، على قسمين: صنف لا تجد للعقيدة عنده معنى، ولا تجد لأسس الشريعة عنده وجود، بل يتغير حاله وشكله وأحيانا مقاله إلى شكل وحال ومقال غير المسلمين. هلا من أي باب هو يسميها هذا أمر آخر، هذا قسم من الأمة. وقسم آخر هم أهل الدين وأهل العقيدة وأهل الالتزام وأهل المخافة من الله وأهل الشخصية الإسلامية التي لا يقبل أحد منهم أن تهتز، وهم مأجورون على ذلك. ولكن وجدنا بعد هذه الفترة هنالك فجوة وبعد بين هذين الصنفين، بين صنف الذي يمحو نفسه وشخصيته في مثل هذه الأيام، بل لا تكاد تعرف أنه مسلم، وبين من تشدد في هذا وهو مأجور ولكن تشدده لم يكن بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنشأ فجوة بين هذا وذاك، وهذا ليس مطلوب في الدين. لذلك حتى نؤكد معنى التوحيد الصحيح، أحببنا في هذا الشهر بإذن الله عز وجل أن نقف وإياكم مع سلسلة سميتها القول الرشيد في حقيقة التوحيد. وبما أننا في الأسبوع الأخير من شهر ربيع الأنور، الشهر الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أحببت قبل أن أبين معاني التوحيد ونواقض التوحيد ومظاهر مخالفة التوحيد عند الناس، أن أبدأ بخطبة سميتها الرحمة يا أهل التوحيد. الرحمة يا أهل التوحيد، نحن مع كل من يعظم التوحيد، وهل خلقت الدنيا إلا من أجله؟ وهل خلقت الدنيا إلا من أجل التوحيد؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، من أحد معاني يعبدون أي يوحدوه. وهل أرسلت الرسل؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول قبلك رسول الله وأنت معهم، إلا نوحي إليه ماذا؟ أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فمقصود بعثة الرسل والأنبياء تحقيق التوحيد. وهل أنزلت الكتب إلا من أجل التوحيد؟ ففي مطلع سورة هود يقول الله تعالى وهو يصف القرآن: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير، لما ألا تعبدوا إلا الله. وهل أول سؤال في القبر إلا التوحيد؟ وهل مفتاح الجنة غير التوحيد؟ وهل سعادة الدارين إلا بالتوحيد؟ فالدنيا كلها والآخرة تدور على التوحيد، لكن أي توحيد؟ لا يوجد على وجه الأرض أعظم من توحيد الأنبياء، وعلى رأسهم توحيد سيد الأنبياء، فلا ينبغي أن تقتبس وتأخذ التوحيد من غيرهم، فهم فقط من يعلمون معنى التوحيد. لذلك أحببنا أن نقف وإياكم مع الرحمة مع التوحيد. لست بصدد في هذه الخطبة أن أقف في وجه من ينكر كل مظهر نراه في هذه الأيام في بيوت المسلمين، أو في شوارعهم، أو في متاجرهم، أو في أسواقهم، بل نحن مع كل من ينكر هذا. لكن أحبتي في الله، لا أريد هذا الإنكار، لا أريد هذا الإنكار أن يبعدنا عن هؤلاء الناس. فنبينا صلى الله عليه وسلم أنكر المعاصي والمنكرات، لكن لم يبتعد عن هؤلاء. ودعوني أضرب بعض الأمثلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا كما يروي لنا بريدة رضي الله تعالى عنه، إذ جاء إليه أحد الصحابة واسمه ماعز ابن مالك رضي الله تعالى عنه، فقال: يا رسول الله طهرني، فعلت كبيرة، معصية عظيمة، طهرني. النبي عليه الصلاة والسلام من ملامح وجهه علم أنه فعل شيء كبير، شيء عظيم، فقال عليه الصلاة والسلام مباشرة، قال: ويحك، تب وارجع واستغفر، لا تخبرني بهذا الخبر، تب وارجع واستغفر، ارجع إلى مكانك واستغفر لهذا الفعل الذي فعلت. قال: فلبث قليلا ثم عاد، قال: يا رسول الله طهرني، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، تب وارجع واستغفر. فلبث قليلا ثم عاد، فقال: يا رسول الله طهرني، فقال عليه الصلاة والسلام: ويحك، تب وارجع واستغفر. ثم عاد في الرابعة فقال: طهرني يا رسول الله. يصر، فقال عليه الصلاة والسلام: مما أطهرك؟ فقال: يا رسول الله من الزنا، وهو محصن أي متزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: ينظر إلى أصحابه لعل به جنون ينصاب شيء، ها هو مجنون؟ فقالوا يا رسول الله لا هو ليس بمجنون. فقال عليه الصلاة والسلام لعله شرب خمرا فسكر عقله. فقام أحد الصحابة وشمه قال يا رسول الله لا أجد منه رائحة الخمر. ثم نظر إليه صلى الله عليه وسلم فقال يا ماعز لعلك قبلت، لعلك عانقت، لعلك غمزت. فقال يا رسول الله لا. يحاول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدا في كل الوسائل والطرق أن يجد له مخرجا من هذا الذنب العظيم قبل أن يحكم عليه بالحد، ولكنه أصر رضي الله تعالى عنه على ذلك، فأقام عليه صلى الله عليه وسلم الحد. ثم لم يكتف بهذا، وهذا بيت القصيد من القصة. سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي دفعه أن يأتي إلي، لأن حكم الحد حد الرجم أو الجلد أو القطع أو غير ذلك هذا له يمكن نفعل له خطب أخرى نبين هؤلاء الذين الملاحدة الذين يريدون أن يطعنون في هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفي الشريعة الغراء. لابد أن نعلم أن هذا الحد لا يقام إلا عندما يؤثر هذا الفعل على مصلحة المجتمع. فطالما أنت يا ماعز مختف مختبئ استترت تبت وعدت فلا أقيم عليك الحد. فقال عليه الصلاة والسلام ما الذي دفعه أن يأتي إلي ويخبرني؟ فقالوا رجل اسمه هزال جاء إليه وما زال يقول له اذهب 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 إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره. فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا وقال يا هزال لو سترته بثوبك. الله أكبر، النبي يقول رأيته يزني، لو سترته بثوبك كان أفضل مما فعلت. ما أقصد من هذه القصة؟ هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقر الزنا؟ حاشا له. هل يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يوافق على انتشار الزنا أو إقامة الزنا بين الناس؟ حاشا له. لكنه يقرر مبدأ عظيما في كيفية التعامل مع العصاة. لعله لا يدري، حاطة شجرة الميلاد، لعله لا يدري، هل ذهبت إليه؟ هل كلمته؟ هل نصحته؟ هل دعوته؟ أنت جئت وحضرت خطبة الجمعة، وأنت تحضر الدروس العلم، وأنت تتابع العلماء، وأنت تعلم الأحكام الشرعية، لكن هو من علمهم؟ أنا لا أعذره، وسنقف في حكم هذا في الخطب القادمة بإذن الله. لكن أحببت أن أبدأ سلسلتي بكيفية التعاطي مع هؤلاء. أنا أنكر قلبيا، لكن كيف أتعامل معهم؟ ماذا أجعل في قلبي تجاههم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة جالسا مع أصحابه، فمر الرجل فقال أحد الرجال أنا أبغض هذا، شايف أنه معصي يمكن. فقال القوم معه، كان الصحابي خافوا من الكلام الغيبة، فقام واحد وقال أخبرنه، فذهب إليه وقال هذا يقول أنه يبغضك، فعاد وحكم النبي عليه الصلاة والسلام. قال يا رسول الله اسأله لما يبغضني؟ فقال يا رسول الله ما رأيته يصلي إلا الصلاة المكتوبة التي يصليها البر والفاجر، يعني المنيح واللي مش منيح بيصلي هاي الصلاة. فقال هذا الرجل وهل رأيتني أسأت وضوءها أو أسأت الصلاة بها؟ فقال لا. ودي لاقي حجة تاني. فقال يا رسول الله ما رأيته يصوم إلا هذا الشهر الذي يصومه البر والفاجر، يعني رمضان. فقال وهل أسأت صيامه؟ فسكت. فقال لا. فقال الرجل يا رسول الله لا رأيته يدفع إلا هذا المال الذي يدفعه البر والفاجر، يعني الزكاة الفرض. فقال يا رسول الله سله هل قصرت به مرة؟ فقال لا. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أدري لعله خير منك. كيف تحكم على الناس؟ جاء برجل شرب الخمر فضرب. فقال أحد الصحابة شرب الخمر، فقال أحد الصحابة أخزاك الله. هو اللي تحت حجة العقيدة اللي أنا معها وكل معها، يمر على هؤلاء الناس يمين وشمال يطلع منه كلمات، شي بيقول له أخزاك الله، وشي بده يلعن لعنه الله. ولعلنا نقف في الخطبة الثانية عن حكم المسارعة في التكفير، وما حقيقة التكفير، وما ضوابطه، وكيف يكون. يلعن، يسب، يفسق، وكأنه وكل عن ربه في من يضع في الجنة أم في النار. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا رجل مجلود شرب الخمر. فنظر إليه وغضب وقال: يا هذا لا تقل أخزاك الله، لا تقل أخزاك الله، لا تعين الشيطان عليه. الطفيل بن عمرو الدوسي من قبيلة خارج مكة اسمها قبيلة الدوس، جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام في قصة طويلة. المهم دخل إلى مكة، جلس مع النبي عليه الصلاة والسلام، سمع منه الكلام، دخل في الإسلام، عاد إلى قومه داعيا، بس بعده شديد ما بيعرف الحكمة في الدعوة إلى الله. فعاد بعد فترة وقال: يا رسول الله، إن دوسا قد أبت علي، دعوتهم لم يستجيبوا. طيب شو المطلوب يا طفيل؟ قال: يا رسول الله أدعو عليهم، خلاص أنا تعبت، يئست كحال كثير من الناس، أدعو الله يا شيخ على هؤلاء العصاة، أدعو الله عليهم، أو هو يدعو بنفسه عليهم. فرفع يديه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال الطفيل: أنا شو عملت؟ هلك الدوس، هذا النبي رفع يديه، هلك الدوس. فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد دوسا. وقالوا: يا رسول الله أدعو على المشركين. فقال عليه الصلاة والسلام: إني لم أبعث لعانا، أنا ما بعثت لأكثر اللعنة والسب والشتام، إنما أنا رحمة مهداة. ما هي الرحمة أخي الحبيب يا أهل العقيدة؟ الرحمة هي أن لا تحركك العواطف الجياشة لتسرع بالحكم على الناس، إنما الرحمة أن تبحث عن المخرج المناسب لهذا الرجل العاصي أو الذي قارب الكفر أو والله الذي كفر، حتى تنقذه مما هو فيه. ولو أردنا أن نبين ونمثل ونضرب الأمثلة على رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، أولا بالكفار، وهل يرحم الكافر؟ نعم، لا يدعى له بالرحمة، إنما يرحم بمعنى أرحم حاله حتى أخرجه مما هو فيه. رحمة النبي بأهل الطائف لا تخفى على أحد منكم، كم سمعنا قصة أهل الطائف عندما جاء جبريل عليه السلام ليبين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه على استعداد أن يطبق ما بين الأخشبين، ولكن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهم منعته من ذلك. لذلك أحبتي في الله، نحن مع مظاهر التوحيد ومع إقامة التوحيد، ولا قدر ولا فضل ولا وجود لنا ولا للأمة إلا بالتوحيد، لكن الرحمة بالناس. لا نريد أن يكون المجتمع على صنفين. أنت ماذا تريد؟ أنت تريد أن تعين الشيطان عليه؟ أنت تفرح إذا مات على هذه الحال؟ يا إخواني، الذين ينزلون للطرقات والذين يجلسون مع هؤلاء الناس، والله نسمع منهم كلاما عجيبا. ما بدنا نكون نحن بوادي والأمة بوادي، الوادي الثاني ينظر أهل هذا الوادي للملتزمين أنهم في واد بعيد عنهم، ما سمعوا كلامهم، ما رأوا حرقتك. والله الناس في طيبة. أعرف أحد الإخوة الذين جاءوا للمسجد منذ فترة قليلة، عنده محل تاجر في صيدا، كان في كل سنة في أيام الميلاد يعني يزين المحل، بتقول مستحيل هذا يكون محل مسلم، قاطعا هذا محل نصراني بالزينة الموجودة فيه. فقد جلسنا معه، كلمناه بالحكمة بالرحمة، لا قلنا له كفر ولا قلنا له فسق ولا قلنا له نار، بينا له عظمة التوحيد وعظمة شخصية المسلم. والله بقول لي: يا شيخ، اجت الشركة الفلانية بدها تزين لي المحل، عنده محل هواتف، بدها تزين له المحل بشيء يناسب رأس السنة. فقال له: مستحيل يا عم. قالوا له: انت انجنيت، صار لك 20 سنة من زين لك. قال له: مستحيل ابدا، والله لو كنت ارى بعيني انه يدر ويدخل علي الملايين لا أغير عقيدتي من أجل هذا. عندما ذهبنا إليه، عندما جلست معه، لو كل واحد منا تعهد أن يتكلم مع من يراه، مع من رآه يفعل هذا من أقاربه، من أبنائه، من أصحابه، من الأماكن التي يدخل عليها، ببسمة، بحكمة برحمة بمعروف لتغير حال الأمة، ولكن الشدة في غير موضعها تزيد الشرخ بين هذين القسمين والصنفين من الأمة. فنسأل الله جل جلاله أن يعيننا وإياكم على إقامة الرحمة وتعلم رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ونشرها بين الناس، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أحبتي في الله، أعلم أن الكثير من إخواننا وشبابنا جزاهم الله تعالى خيرا من شدة غضبهم وتضايقهم من هذه المظاهر ينزل الصور والكلمات والعبارات على الواتساب والفيسبوك ومواقع التواصل وغير ذلك، ولكن أنا سؤالي، هل هذه الصور تؤثر؟ أنا لا أريد أن أنفي الأثر بالكامل، ولكن أثرها قليل جدا، وقد يكون هنالك مفسدة يراها هؤلاء الناس عندما يرون نحن أننا حكمنا عليهم. لذلك أريد من أهل الغيرة، وأريد من أهل العقيدة، وأريد من أهل التوحيد أن يتشبهوا بهدي الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي بدأت به خطبتي، فقلت أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نبتدئ في كل خطبة بقولنا: وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. لا تحدث في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل الضلال، رؤيتهم لهذه الأحكام قد ينفرهم من الالتزام والدين. وأنا لا أبرر لهم هذا وأكرر هذا مرارا، إنما أقول لك قم كما قام نبيك صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين يتبع الناس في منازلهم وفي أسواقهم في عكاظ وذي المجاز إلى غير ذلك من الأسواق، يقول لهم كلمة التوحيد ويبينها ويقررها في قلوبهم. لذلك إن كنت حقا غيورا على دين الله، وإن كنت حقا غيورا على هؤلاء الناس، فاذهب إليهم بالحكمة والمعروف وبين لهم هذا، واستعن بالله جل جلاله، فبإذن الله سيثمر زرعك ولو بعد حين. ثانيا، نسمع دائما عن فضل حج بيت الله الحرام في موسم الحج، ولكن بتقدير من الله هكذا ترتيب بلادنا، نسأل الله تعالى أن يصلحه، تكون فترة تقديم طلبات الحج قبل فترة طويلة من الحج. لذلك إن سمعت الأمة الترغيب في موسم الحج يكون قد فاتها الأوان. لذلك أقول لكل حبيب وأقول لكل مؤمن قلبه سليم: إن كان قلبك لا يحن لبيت الله الحرام فراجع قلبك. فالله جل جلاله قال عنه في القرآن الكريم: أن أفئدة الناس تهوي إليه. الذي لا يفكر في الأمر ولا يفكر في الموضوع ولا يحن لرؤية الكعبة ولا يحن للطواف حولها ولا يحن للمس الحجر الأسود ولا يحن للسعي بين الصفا والمروة ولا يحن للمبيت في منى ورمي الجمرات بها ولا يحن للوقوف في عرفة في أعظم يوم على وجه الأرض، فأسأله بالله أن يراجع قلبه، فقد يكون لا قلب له. حججت أم لم تحج؟ معك أم ليس معك؟ لا تقل لي المال ومعي وليس معي وفلسطيني ولبناني وجوازي. أكلمك عن الحنين والشوق لبيت رب العالمين، أكلمك عن التفكر. هذه أسباب، سمحوا لفلان وما سمحوا لفلان، وأدم فلان وما أدم فلان، وكم معي وكم معي. هذه أسباب لا أنفيها ولا بد أن نأخذ بها، ولكن أتكلم عن ما يكون قبل الأسباب، حنين القلب لتلك البلاد. نعلم كثيرا، ولأن الوقت قليل ولا أريد أن أطيل كثيرا، أنا أعلم وأنتم تعلمون عن أناس كل الأمر بالظاهر ما حيروحوا، ولكن ركعتين في جوف الليل مع دمعتين صادقتين هيأ الله له جل جلاله بسببهما حج بيت الله الحرام، ولا أحد يعرف كيف، لا صاحب الحمل ولا الوزير ولا السلطات. هذا أمر الله، هذا وفد الله. إن رأى الله في قلبك حنينا دعاك فستلبي. فلذلك أطلب من نفسي أولا ومن كل أخ حبيب أن يراجع قلبه ويحرك الحنين عنده لبيت رب العالمين حتى تكون من أهل الجنان. فالحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والحج المبرور الذي لم يرفث فيه ولم يفسق يعود صاحبه كيوم ولدته أمه. أسأل الله جل جلاله أن يهيئ لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم قاطبة حج بيت الله الحرام، وأن يعين ويهيئ الأسباب لكل من نوى حج بيت الله الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين، لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا عقيما إلا بالولد الصالح رزقته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا خارجا في سبيلك لتبليغ دينك إلا أيدته وقبلته ووفقته، ولا منافقا إلا فضحته، ولا ظالما إلا أهلكته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على إقامة التوحيد في أرضك كما تحب وترضى، أعنا على إقامة التوحيد على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الرحماء على خلقك، اللهم اجعلنا من الرحماء على خلقك، اللهم اجعلنا من الرحماء على خلقك. اللهم أحي الرحمة في قلوب الأمة، اللهم أحي الرحمة في قلوب الأمة، اللهم أحي الرحمة في قلوب الأمة. اللهم اجعلنا ممن يرحم بعضنا بعضا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا واعف عنا واغفر ذنبنا، ولا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا. هيئ لنا حج بيتك الحرام، يسر لنا حج بيتك الحرام في هذا العام، واجعلنا فيه من الواقفين على عرفات، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.